الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن اتضح مقصود الشيخ قدس الله نفسه الزكية من التعارض، قد يثار هاهنا إشكال وحاصله بأن تعريف الشيخ أعلى الله مقامه للتعارض تعريف غير مستوف لحقيقته، سواء قلنا بأن التعارض هو عبارة عن تنافي الدليلين باعتبار مدلولهما، أو قلنا بأن التعارض هو عبارة عن تنافي المدلولين على وجه التباض أو التناقض، فإن هذا التعريف لا يشمل أو لا يطرد في جميع الموارد، وذلك لوجود بعض الموارد التي يتعارض فيها المدلولان أو يتعارض فيها الدليلان باعتبار مدلولهما، ومع ذلك لا يجري عليهما حكم التعارض. وبعبارة أوضح لبيان الإشكال، الإشكال يقول بأن هذا التعريف للتعارض إنما هو بهدف ترتيب أحكام التعارض على المتعارضين. يعني نحن لماذا نعرف التعارض بهذا التعارض؟ حتى أننا في المورد الذي يثبت فيه التعارض على ضوء هذا التعريف نرتب أحكام التعارض، هذا هو الهدف من ذلك. وبالتالي فلا بد أن يكون التعريف مستوفيا لجميع الحالات ومنطبقا على جميع الحالات التي متى ما شملتها هذه الضابطة فإن أحكام التعارض تترتب عليها، والحال بأن بعض الحالات أو بأن بعض الموارد ينطبق عليها وجود تناف بين المدلولين وينطبق عليها وجود تناف بين الدليلين، إلا أن أحكام التعارض لا تترتب عليها، مما يعني أن التعريف غير مستوف لحقيقة التعارض، وإلا لو كان مستوفيان لكان بمجرد تحقق تناف بين الدليلين باعتبار مدلولهما أو بين المدلولين فإن أحكام التعارض حينها تترتب، والحال أنها لم تترتب. ومن هذه الموارد التي تنقض هذا التعريف أو هذين التعريفين موارد الأمارات والأصول، فإنه كلما اجتمع الأصل مع الأمارة في موردين يحصل بين الدليلين تناف باعتبار المدلول، أو يحصل بين المدلولين تناف، ومع ذلك فإن أحكام التعارض لا يرتبها أحد من الأصوليين في تلك الموارد، وهذا مما يخدش في تعريف التعارض الذي أفاده الشيخ قدس سره. نظرا لوجود هذا الإشكال المقدار، فإن الشيخ قدس الله نفسه الزكي قد شرع هاهنا في بيان مطلب يريد به دفع مثل هذا الإشكال الذي قد يتوهم وروده على مطلبه. ولأجل إيضاح ما أفاده على الله مقامه الشريف فإنه لا بد من إيضاح مطلبين. المطلب الأول هو بيان أنواع الأدلة ومراتبها، وهذا المطلب أومأ له الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المقام، وهو مستفاد من كلمات أو من تأسيسات وتقعيدات المولى الوحيد البهبهاني على الله مقامه الشريف. وحاصل ما أفاده الوحيد على الله مقامه هو أن الأدلة على قسمين، فهنالك أدلة اجتهادية وهنالك أدلة فقاهتية. والمراد من الأدلة الاجتهادية الأمارات، بينما المراد من الأدلة الفقاهتية الأصول العملية. وحينما يطرح هذا التساؤل في المقام، وهو لماذا عبرنا عن الأمارات بالأدلة الاجتهادية وعبرنا عن الأصول بالأدلة الفقاهتية، فيقال بأن الوحيد أعلى الله مقامه الشريف كان منتزعا بهذه التسمية من تعريف كل من الاجتهاد والفقه. فإننا حينما نرجع إلى التعريف الاجتهاد نراهم بأنهم يعرفون الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الظن على الحكم الشرعي، فأخذت مفردة الظن في تعريف الاجتهاد في موضوع الاجتهاد. بينما عندما نرجع إلى تعريف الفقه نراهم يعرفونه بأنه العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها المقررة. فالذي أخذ في موضوع الفقه هو العلم، بينما الذي أخذ في موضوع الاجتهاد هو ماذا؟ هو الظن. على ذلك ومن هنا انتزع الوحيد البهبهاني تسمية الأمارات بالأدلة الاجتهادية وتسمية الأصول بالأدلة الفقاهتية، مع الالتفات إلى شيء هذا الشيء قد يغيب عن أذهان بعض، وهو أن الحكمة الشرعية في تعريف الاجتهاد يختلف عن الحكم الشرعي في تعريف الفقه بنظر الوحيد. فإن الحكم الشرعي في تعريف الاجتهاد يراد به الحكم الواقعي، بينما الحكم الشرعي في تعريف الفقه يراد به الحكم الظاهري. فإذا قالوا هنالك بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، أي في تحصيل الظن بالحكم الواقعي، بينما إذا قالوا في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام فمرادهم الأحكام الظاهرية. فإذا الوحيد البهبهاني على الله مقامه الشريف يقول في تعريف الظن أخذنا، في تعريف الاجتهاد أخذنا قيد الظن في الموضوع، وأخذنا الحكم الشرعي بمعنى الحكم الواقعي، وبينما في الفقه أخذنا قيد العلم وأخذنا الحكم الشرعي بمعنى الحكم الظاهر. وعلى ذلك يتضح وجه التسمية، فإنه في موارد الأمارات، الأمارات غاية ما تفيده ماذا؟ الظن بالحكم الواقعي. الأمارة بما هي أمارة لا تفيد علما بالحكم الواقعي، وإنما غاية ما تفيده الظن، فصح تسميتها بأنها أدلة اجتهادية. بينما الأصول العملية تفيد ماذا؟ تفيد العلم بالحكم الظاهري الذي هو عبارة عن الوظيفة العملية، فناسب أن يعبر عنها بأنها أدلة فقاهتية. إذن تقسيم الأدلة إلى أدلة ظنية، إلى أدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية، الذي هو من مبتكرات الوحيد البهبهاني على الله مقامه الشريف، لوحظت فيه مناسبة تعريف الاجتهاد والفقه. وبين هذين القسمين من الأدلة تراتبية، بين هذين القسمين من الأدلة طولية، فهما لا يقعان في عرض واحد، بل هما في طول وفي امتداد، فلا تصل النوبة إلى الأدلة الفقاهتية إلا إذا انتفت الأدلة الاجتهادية، وذلك لأن موضوع الأدلة الاجتهادية كما أشار إلى ذلك الشيخ قدس الله نفسه في هذا المقام، موضوع الأدلة الاجتهادية هو الشيء بما هو، لا بما له حكم فضلا عن كونه معلوم الحكم أو مجهول الحكم، الشيء بما هو. فموضوع مثلا افترضوا موضوع حرمة الخنزير مثلا كحكم من الأحكام هو الخنزير بما هو، بغض النظر أنه معلوم الحكم أو مجهول الحكم، بل بغض النظر أنه له حكم أو ليس له حكم. بينما موضوع الدليل الفقاهتي هو ماذا؟ هو الشيء بما هو مجهول الحكم، ولا شك أن الشيء بما هو مجهول الحكم متأخر رتبة ماذا؟ عن الشيء بما هو، إذ أننا في الرتبة الأولى نفترض الشيء بما هو، وفي الرتبة الثانية نفترض الشيء بما له حكم، وفي الرتبة الثالثة نفترضه بما هو معلوم الحكم أو بما هو ماذا؟ مجهول الحكم. فكون الموضوع هو الشيء بما هو مجهول حكمان متأخر رتبة عن الموضوع الذي هو الشيء بما هو، وبالتالي فإن النوبة لا تصل إلى الدليل الفقاهتي إلا إذا ماذا؟ إلا إذا امتنع الدليل الاجتهادي وانعدم الدليل الاجتهادي، فحينئذ هذا الدليل الذي موضوعه الشيء بما هو، هذا الدليل بما أنه ليس بموجود تصل النوبة حينها إلى الشيء بما هو مجهول الحكم. من هنا صار بينهما تراتبية وطولية، ولا تصل النوبة إلى هذا إلا بعد هذا. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني هو بيان آليات تصرف أحد الدليلين في الدليل الآخر، فعندما يردنا دليلان وأحد هذين الدليلين متصرف في الدليل الآخر، فإن تصرف أحدهما في الدليل الآخر لا بد أن تكون له آلية، وهذه الآليات كما ذكرت في محلها ومنها في مثل هذا الموضع هي أربع آليات. الآلية الأولى هي آلية التخصص، والتخصص يراد به خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر وجدانا وتكوينا، وعندما يقولون وجدانا يريدون بالوجدان في مثل هذا المورد يريدون به الإدراك الجزمي، يعني خرجت على نحو القطع واليقين والإدراك الجزمي خرج موضوع أحد هذين الدليلين عن موضوع الدليل الآخر. وهذا نظير أن يقول الشارع المقدس مثلا لا تقلد الجاهل، ويقول في دليل آخر ماذا؟ قلد العالم. لا تقلد الجاهل ولا تقلد العالم، هذان الدليلان لكل منهما موضوع مغاير لموضوع الدليل الآخر، فموضوع أحدهما أحسنتم، موضوع أحدهما كالعالم خارج عن موضوع الدليل الآخر وهو الجاهل خروجا وجدانيا على نحو الإدراك الجزمي، بل هو خروج تكويني أصلا، إذ أن عنوان العالم تكوينا هو غير، إذ أن موضوع العالم تكوينا هو غير موضوع الجاهل تكوينا. فهذه آلية من آليات تصرف أحد الدليلين في الدليل الآخر. الآلية الثانية هي آلية الورود، وهذه الآلية هي التي نحتاجها في مثل هذا المقام كما نحتاج إلى الآليات التي تلحقها إن شاء الله. وآلية الورود هي آلية مشابهة جدا لآلية التخصص، فكما أنه في مورد التخصص يوجد خروج لموضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر وجدانا، كذلك أيضا في مورد الورود يوجد خروج لموضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر وجدانا. الفرق هو أن ذلك الخروج لا يكون بمعونة شيء في مورد التخصص، بينما في مورد الورود يكون الخروج بمعونة التعبد، بمعونة تعبد الشارع المقدس. فالتخصص والورود وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما من هذه الناحية. جوهر الفرق بينهما في هذه الزاوية، هل خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر يحتاج إلى معونة خارجية أو لا يحتاج إلى معونة خارجية؟ فإن كان لا يحتاج فهو تخصص، وإن كان يحتاج فهو ماذا؟ فهو ورود. هذا إن كان الذي يحتاجه هو عبارة عن التعبد الشرعي، ويمثل لذلك في كلمات الأعدام قدس الله أسرارهم بالأمارات والأصول العملية، فإن الأمارات واردة بالنسبة للأصول العملية العقلية، نظير البراءة مثلا العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان. لماذا قالوا بأنها واردة؟ لماذا قالوا بأن أدلة الأمارات، بأن الأمارات عفوا واردة على أدلة الأصول العملية العقلية؟ باعتبار أنها ترفع موضوعه، ترفعه وجدانا، بحيث لا يبقى لذلك الموضوع وجودا، غاية ما هنالك أنها رفعته بمعونة التعبد الشرعي. فمثلا فلنتكلم أولا كلاما مجملا ثم نفصله، فنقول بأن الأصول العملية العقلية التي هي عبارة عن البراءة، عبارة عن التخيير، عبارة عن الاحتياط، موضوعها عدم الحجة على الحكم، موضوعها عدم الحجة على الحكم، الأعم من الحكم الواقعي ومن الحكم الظاهري. إذا لم تكن هنالك حجة على حكمين فحينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصول، إلى الأصول العملية العقلية. وعندما تأتينا الأمارة ماذا تصنع؟ تقول الحجة موجودة. عندما تأتي الأمارة تقول الحجة موجودة، أنا الحجة، ومع وجود الحجة حينئذ على الحكم يبقى موضوع للأصول العملية العقلية أو يرتفع، ويرتفع وجدانا. غاية ما هنالك أن ارتفاعه الوجداني ها هنا كان يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعبد شرعي. الشارع المقدس لولا أنه قد تعبدنا بالأمارات فإن الأمارات لم تكن حججا، لم تكن حججا، ولو لم تكن حججا ما كانت ترفع موضوعا حكم الأصل العملي العقلي. هذا خب إجمال المطلب. تفصيله هو أن الأصول العملية العقلية إما البراءة العقلية إما التخيير إما الاحتياط، وموضوع البراءة العقلية هو ماذا؟ هو عدم البيان، وموضوع التخيير عدم المرجح، وموضوع الاحتياط العقلي هو احتمال العقاب، وبعبارة أخرى هو عدم المؤمن، عدم المؤمن. فمع مجيء الأمارة الشرعية في مورد كل واحد من هذه الأصول لا يبقى لموضوع واحد من هذه الأصول وجود، إذ أنها إذا جاءت في مورد البراءة العقلية تقول أنا بيان، وإذا جاءت في مورد التخير قالت أنا مرجح، وإذا جاءت في مورد ماذا؟ الاحتياط قالت أنا مؤمن. فعدم المؤمن ينتفي، وعدم المرجح ينتفي، وعدم البيان ينتفي، ينتفي وجدانان. غاية ما هنالك أن هذا الانتفاء كان بمعونة التعبد الشرعي. إذن لا فرق في الحقيقة بين الورود وبين التخصص، بل هما من باب واحد. غاية ما هنالك النكتة هي هذا، يحتاج خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر يحتاج إلى معونة تعبد شرعي أو لا يحتاج إلى ذلك. هذا ما يرتبط بالآلية الثانية وهي آلية الورود. وأما الآلية الثالثة فهي آلية الحكومة. والحكومة بحسب ما بينه الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المقام، وإلا فإن كلام الشيخ حول الحكومة له أيضا تبعات وله تفصيلات لاحقة بهذا المطلب، هي أن يكون أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر ومتعرضا له، بحيث يكون الدليل الآخر متفرعا عنه، بحيث يكون الدليل الآخر، بحيث يكون هذا الدليل متفرعا عنه، متفرعا عنه، ويكون هذا الدليل ماذا؟ ويكون هذا الدليل مفسرا ومبينا لمقدار ذلك الدليل، لمقدار ذلك الدليل، ورافعا لحكمه عن بعض أفراد موضوعه، ورافعا لحكمه عن بعض أفراد موضوعه. وإذا أردنا أن نجمع كلمات الشيخ قدس الله نفسه في هذا المقام فإننا نخرج منها بهذه النتيجة، وهي أن الحكومة بنظر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه تبتني على تحقق ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر، ومراده أعلى الله مقامه الشريف من نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر هو أن الدليل الثاني الذي نعبر عنه بالحاكم، الحاكم لا مورد له ولا موضوع له لولا وجود الدليل المحكوم. فهو دائما متفرع عنه، متعرض له، ناظر إليه، بحيث لولا وجود الدليل المحكوم لما كان للدليل الحاكم معنى أصلا. فمثلا عندما يقول الشارع المقدس لا شك لكثير الشك، أو يقول الشارع المقدس لا شك للمأموم مع يقين الإمام، أو لا شك للإمام مع يقين المأموم، أو لا شك بعد فراغ العمل، أو لا شك في النافلة، هذه الأدلة التي هي أدلة نافية، هذه الأدلة لا معنى لها أصلا، لا معنى لها لولا وجود الأدلة المثبتة لأحكام الشرع. فلولا وجود الدليل الذي يقول مثلا إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على الأربع، لولا وجود مثل هذا الدليل لا معنى لدليل لا شك لكثير الشك. فلا شك لكثير الشك متفرع عن ذاك، ناظر إليه، متعرض إليه، وهكذا بالنسبة إلى تلك الأدلة التي أشرنا إليها. إذن أول خصوصية من خصوصيات الحكومة هي أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، بحيث كأنه متفر، بل هو كذلك، بحيث يكون متفرعا عنه. هذا أول. العنصر الثاني والخصوصية الثانية للدليل الحاكم هي أنه يكون مفسرا للدليل المحكوم بمدلوله اللفظي، يكون مفسرا للدليل المحكوم بمدلوله اللفظي. ماذا يعني بمدلوله اللفظي؟ هنا الشيخ أراد أن يفرق بين الحكومة وبين التخصيص، فقال أحد الدليلين عندما يفسر الدليل الآخر ويشرح الدليل الآخر ويبين مقدار المراد من الدليل الآخر، فإنه تارة يعتمد على المدلول العقلي وتارة يعتمد على المدلول اللفظي. في موارد التخصيص المخصص يعتمد على مدلول العقل لا على لفظ المخصص. فمثلا عندما يقول الشارع المقدس مثلا أكرم العلماء، ثم يقول لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق، خب لا تكرم الفساق هذا الدليل المخصص ليس به مدلول لفظي يوجب ماذا؟ يوجب التصرف في الدليل العام، الدليل العام، إنما الموجب للتصرف هو المدلول العقلي، أي أن العقل هو الحاكم. فإن العقل يقول إذا أردنا أن نعمل بالخاص لا يمكننا الحكم ماذا؟ العمل، لا يمكننا العمل بالعام، العمل بالعام بمعنى إكرام العلماء جميعا الفساق وغير الفساق، لا يمكن تحقق هذا العمل، العمل بالعام مطلقا وبتمامه واستغراقا مع وجود ماذا؟ مع وجود الخاص والعمل به. فهنا الأداة التي اعتمد عليها التخصيص هي حكم العقل، وإلا نفس لفظ الدليل، نفس لفظ الدليل لم يتصرف في لفظ ذلك الدليل الآخر، بخلافه في مورد الحكومة. في مورد الحكومة نفس المدلول اللفظي للدليل الحاكم تصرف في المدلول اللفظي للدليل المحكوم. الدليل المحكوم يقول إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على الأربع، إذا شككت، بينما الدليل الحاكم يقول ماذا؟ لا شك لكثير الشك، فهو تصرف بالمدلول اللفظي. فالشيخ قدس الله نفسه الزكية كعنصر ثاني للحكومة، أنا الآن لا أتكلم عن تفسير الحكومة على رأي جميع من ذكر مبنى الحكم، أتكلم عن رأي الشيخ، نبين وفي الواقع هو أساس، لعله أول من أسس لهذا المطلب هو الشيخ الأعظم. نعم يقال بأنه لأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه سمع هذا المعنى أو من الشيخ صاحب الجواهر قدس سره، ولكن حينما سأل طلابه وهم يستمعون درس صاحب الجواهر ما هي نكتة تقديم صاحب الجواهر لهذا الدليل على هذا الدليل، أعيتهم الحيلة في الجواب. الشيخ قال هذا من باب الحكومة، فأول مؤسس لهذا الاصطلاح هو الشيخ قدس سره، لذلك نحن نهتم ببيان رأيه، أما ما قاله الآخرون في هذا المطلب وما زادوه وما أشكلوه لا علاقة لنا به الآن. فإذا الشيخ يلحظ في الدليل الحاكم هو أن يكون مفسرا بمدلوله اللفظي للدليل المحكوم، وبهذا يفرق بين المخصص وبين الحاكم. العنصر الثالث للحكومة هو أن يكون الدليل الحاكم رافعا لحكم الدليل المحكوم عن بعض أفراده، عن بعض أفراد موضوع. وبعبارة أخرى فإن الدليل الحاكم لا يتصرف في موضوع الدليل المحكوم، بل موضوع الدليل المحكوم باق على ما هو عليه، وإنما يتصرف ماذا في حكمه، فيرفع هذا الحكم عن بعض أفراده، عن بعض أفراد الموضوع. وإذا أردنا أن نستوضح ذلك فإن الشيخ قد مثل لما نحن فيه بماذا، قد مثل لذلك بالأمارات والأصول العملية الشرعية. وواحد من الأصول العملية الشرعية هو الاستصحاب، وواحد من الأصول هو الاستصحاب. خب نسأل الأصول العملية الشرعية ما هو موضوعها؟ موضوعها الشك، موضوعها الشك. فمع ورود الأمارات هل يرتفع الشك كما هو في مورد الورود؟ كلا، بل الشك باق على حاله، وإنما ترفع الأمارة ماذا؟ حكم هذا الشك عن بعض أفراد موضوعه. فمثلا لو افترضنا أن شخصا له ثوب نجس، له ثوب نجس، بعد مدة من الزمان شك في أن هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر، فاستصحب ماذا؟ نجاسته، باعتبار أن الموضوع هو الشك استصحب النجاسة كونه كان متيقنا بالنجاسة سابقا. واتفق أن قامت الأمارة كالبين مثلا أو إخبار الثقة على أن الثوب ماذا؟ طاهر. فهنا مع قيام الأمارة هل يرتفع الشك وجدانا؟ كلا، فالشك باق على ما هو عليه، مما يعني أن موضوع الاستصحاب محقق أو ليس بمحقق؟ محقق. إذن ماذا تصنع الحكومة؟ الحكومة تصنع هذا المقدار، وهو أن حكم هذا الموضوع، حكم هذا الموضوع وهو ماذا؟ وهو الاستصحاب. الموضوع الشك حكمه الاستصحاب، هذا الحكم مرفوع عن هذا المورد، مرفوع عن هذا الفرد. فالحكومة ترفع أحكام الموضوع عن بعض أفراده ولا تتصرف في الموضوع، الموضوع باق على ما هو عليه. صار معلوما؟ وهذه الآلية كما ذكرنا يعبر عنها بآلية الحكومة. إذن إلى الآن اتضحت عندنا أربع آليات، آليات أوضحناها بشكل مستقل، وآلية قد اتضحت ضمنا وهي آلية التخصيص.
إذا ما نقدر نقول أن الحكومة ترفع الموضوع تعبدا، لا وجدانا.
ترفع الموضوع تعبدا لا إشكال في ذلك، ولكنه باق وجدان، باق وجدان. والرفع التعبدي هو رفع الحكم ليس شيء آخر. رفع التعبدي للموضوع هو رفع الحكم، يعني هذا الحكم أتعبدك بعدم ترتيب الأثر عليه، هذا معنى الرفع التعبدي للموضوع، فليس شيئا آخر غير ما ذكرنا، وإنما هو تعبير آخر. هو نفسه، هو نفسه رفع الموضوع تعبدا هو رفع الحكم، هو رفع الحكم. يعني عندما الشارع المقدس يقول بأن هذا المورد لا تستصحب فيه، لا تستصحب فيه، يعني لا تعول على شك، فهذا الشك عندي ليس بشك، هو نفسه الرفع التعبد. صار معلومة؟ هذا بيان لهذه الآليات، وهنالك لهذا المطلب تتمة يأتي حولها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وأنتم إن شاء الله.
تفضل سيدنا أن معنى الحكومة مع بمعنى إخراج أو إدخال فرض تعبدا هي نفس